بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع المحاورة التي صاغها الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى بين مؤمن وملحد، وهذا المؤمن ينصح هذا الملحد ويبين له حقيقة الإيمان، وأن الإيمان سعادة للعبد في كل أحواله. فذكر هنا، توقفنا عند حال المؤمن وغير المؤمن في معاشرة الخلق، وكيف أن المؤمن إذا عامل الناس يكون سعيدا في معاملته للناس بمختلف طبقاتهم. تقدم معنا إذا كان الإنسان له حكم ورياسة من حاكم أو زوج أو مسؤول، وكذلك تقدم تعامل الإنسان مع غيره إذا كان مرؤوسا تحت حاكم أو زوجة تحت زوجها أو موظف تحت مديره، كيف يكون التعامل. ثم انتهينا من هذا وتوقفنا عند معاشرة المؤمن مع الناس عموما، نظرائه من الناس. قال: وأما حالة النظير المساوي فإن جمهور من تعاشرهم من الخلق إذا خالقتهم بالخلق الحسن اطمأنت نفسك وزالت عنك الهموم، لأنك تكتسب بذلك مودتهم وتخمد عداوتهم. فهذا أنفع ما يكون في التعامل مع الناس، أن يتعامل المسلم مع الناس بالخلق الحسن، يعفو عمن ظلم، يصل من قطع، يعطي من حرم، كما قال ربنا جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن. النتيجة ماذا؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كما قال هنا: تكتسب بذلك مودتهم وتخمد عداوتهم. لأن العداوة من يستفيد منها؟ ما يستفيد منها، لا أنت ولا من تخاصمه، ما يستفيد منها إلا الشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إذا ما قلنا الكلمة الطيبة والتي هي أحسن ماذا يحصل؟ قال: إن الشيطان ينزغ بينهم، فترى الخصومة والعداوة، وتكون القلوب مشحونة بالبغضاء والشحناء والحقد والحسد، ما يرتاح الإنسان لا في حياته ولا في بيته، بل حتى ربما إذا قام في صلاته ربما تستولي عليه هذه الخطرات في معادات لفلان، ويصاب بالهم لأن بينه وبين فلان مشكلة، وبينه وبين فلان الآخر مشكلة، وهكذا، فما يكون سعيدا مطمئنا. فهذا أنفع ما يكون في التعامل مع الناس، أن تعاملهم بالخلق الحسن، أنت المستفيد وهو المستفيد. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. أن هذا يحتاج إلى أن تتعامل مع الناس لأجل الله، ما تتعامل معهم لأجل حظ نفسك. وأحضرت الأنفس الشح، لكن إذا صبرت على المسيء وعفوت، ابتسمت في وجهه، قلت له جزاك الله خيرا، هذا يحتاج إلى صبر. ليس الشديد بالسرعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن الإنسان مجبول على أن ينتصر لنفسه. فلما تأتي تعامل الناس بالخلق الحسن في كل الأحوال وتصبر على هذا، أولا تفوز بالأجر العظيم عند الله، ثم هذا الإنسان في الغالب يستحي منك، يقول: كيف أنا شتمت فلانا وآذيت فلانا ثم هو يحسن إلي؟ ينكسر ويأتي إليك متواضعا يطلب منك أن تعفو عنه، فأنت المستعلي بحسن خلقك. لا تظن أن هذه مهانة، بل هذه رفعة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. فالذي يتواضع في التعامل مع الناس ويتواضع مع ربه فالله تعالى يرفعه. ثم الأمر الثاني قال: مع ما ترجوه من عظيم ثواب الله على هذه العشرة التي هي من أفضل العبادات. فما في كلامه؟ فهذا لا تظنه مجرد تعامل بينك وبين الناس، بل هذا عبودية لله، لأنك أنت إنما تحسن إلى الناس لأجل الله. أنت ما ترجو منهم شيئا ولا تخافهم، وإنما تخاف الله فيهم وترجو الله تعالى فيهم. فهذا في الحقيقة تعامل مع الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: فإن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما جاء في الحديث، وكما جاء أيضا في الحديث: إن أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. ومن إن من أقربكم إلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقربكم إلي مجلسا أحسنكم أخلاقا. حسن الخلق يرتقي بصاحبه إلى أعلى الدرجات في الجنة، لأنه دليل على سلامة القلب، دليل على أن هذا الإنسان وصل إلى مستوى عال في اليقين وفي يعني الإيمان بالله وبما عنده جل وعلا، فيريد وجه الله جل وعلا. قال: وحسن الخلق له خاصية في فرح النفس، لا يعرف ذلك حق معرفته إلا المجربون. سبحان الله. نعم نعم، يعني من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه إيش خيره الله تعالى من أي الحور العين شاء، يعني زوجه الله من الحور العين. فسبحان الله، يعني الإنسان يكظم غيظه ويحسن أخلاقه فيعطيه الله تعالى من الدرجات ما لا يخطر بباله. الشاهد هنا أن حسن الخلق له خاصية في فرح النفس. سبحان الله، هذا يجده الإنسان لما تحسن إلى عباد الله تعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله تعالى يحسن إليك. وفي الحقيقة أعظم يعني نعيم في هذه الدنيا سعادة القلب وفرح النفس، شراح الصدر، طمأنينة القلب. فيبعث الله تعالى في قلبك وفي نفسك فرحا وطمأنينة تجدها بسبب إحسانك إلى الناس. ولهذا خطر في ذهني الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثلا المتصدق والبخيل، المثل يعني المنفق والبخيل كمثل يعني رجلين عليهما جبتان من حديد، فالمنفق قال إلى ثديهما، فالمنفق قال: كلما أنفق سبغت حتى تعفو أثره وتخفي بنانه، يعني كلما أنفق أحسن إلى الناس. وهذا والله أعلم ليس محصورا في المال، الشاهد أن يكون المسلم عنده نفس باذلة سخية كريمة يعطي، وكلما أعطى من أخلاقه الحسنة في التعامل مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الجبة تتسع وتتسع حتى قال تعفو أثره، يعني تكون سابغة ويعني تكون طويلة تعفو أثره وتخفي بنانه، يعني تسبغ حتى تغطي أصابعه وطرف أصابعه من سعتها. فسره العلماء بأن هكذا المنفق والمحسن يكون صدره منشرحا واسعا، يشعر بالسعة والسرور في حياته. قال: وأما البخيل فكلما أراد أن ينفق يعني ويبخل بمال ما ينفق لزقت عليه حتى يعني تضيق به. وهكذا يشعر الإنسان الذي لا يعطي، من ماله ولا من خلقه، ولا يسامح ولا يعفو ولا يعطي ولا يكرم ولا يبتسم ولا ولا، يكون ضيق الصدر عبوس الوجه. قال: فأين حال هذا ممن عاشر الناس بأسوأ الأخلاق، فخيره ممنوع وشره غير مأمون، وليس له أقل صبر على ما يناله من المكدرات. هذا حال الذي ما عنده أخلاق حسنة. قال: فهذا قد تنغصت عليه حياته وحضرته همومه وحسراته، فهو في عناء حاضر ويخشى من الشقاء الآجل. قال: وأما معاشرته مع أهله وأولاده ومن يتصل به، فإنه يتأكد عليه القيام بالحقوق اللازمة تامة لا نقص فيها ولا تبرم. يعني هذه حقوق الله تعالى فرضها على المسلم، حقوق الزوج على يعني حقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته، حتى تستقيم الحياة. فلما يؤدي المسلم هذه الحقوق يؤديها أولاً لأن الله تعالى أمره بها، فهو يتعبد لله بها، فتنبعث نفسه إلى المسارعة إليها، بل يفرح بأدائها لأنه يعبد الله بذلك. لما ينفق على أهله، يعطيهم، يكرمهم، يطلب منه حاجات، ما يتبرم، يقول: أنتم دائما تسألونني كذا، ولا بالعكس. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات: درهم أنفقته على مسكين، درهم أنفقته على يعني يتيم أو كذا، قال: أعظمها الذي أنفقته على أهلك، يعني في سد حاجاتهم. فالمسلم لا يتبرم بهذا، يؤدي واجبات أهله وأولاده كاملة تامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال: علموهم وأدبوهم، كما جاء عن علي رضي الله عنه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. لو ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. تأمل، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، خير خلق الله، إذا دخل بيته هو الذي يخدم أهله. وكما جاء في بعض الأحاديث: كان يرقع ثوبه ويقصف نعله ويحلب شاته. وقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هينا لينا سهلا سهلا، وهين ولين، وإذا هويت عائشة الشيء وافقها عليه، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ويدخل السرور على أهله صلى الله عليه وسلم. يسابق عائشة وقال: تحبين أن تنظري إليهم، يعني الحبشة هم يلعبون في المسجد، فيوسع على أهله، ما يشدد عليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهكذا تكون الزوجة مع زوجها، فإذا دخل البيت ينتظرون والدهم أو ينتظرون أمهم، لأنهم يجدون الرحمة، كأن الرحمة دخلت عليهم. قال: فمن عامل هؤلاء بما أمر الله ورسوله راجيا بقيامه به ثواب ربه ورضاه، عاش معهم عيشة راضية، يكون بيتك جنة وسعادة حقا مع أولادك، مع زوجتك، تداعبهم وتلاعبهم وتذكرهم بالله وهكذا. فقال: ومن كان معهم في نكد وسوء خلق مع الصغير والكبير، يخرج من بيته غضبان ويدخل على أهله ولدي متكدرا ملآن، فأي حياة لمن كانت هذه حاله؟ وما الذي يرجوه حيث ضيع ما فيه فرحه ومسراته؟ تخيل والعياذ بالله الزوج الأب يدخل ويعامل الصغار أو زوجته بالقسوة والظلم، يرى أنه هو السيد والذي ينبغي أن تسمع منه كل كلمة، ويستبد هكذا بأمور البيت، ويظن أن هذه الرجولة الحقة، فيعامل زوجته المسكينة معاملة الظالم القاسي، ويظن هذه رجولة، وأنه ما يحق له أن تتكلم ولا كلمة ولا أن تشير عليه ولا أن تعترض عليه ولا ولا، فيدخل بيت نعم ربما سمعوا له وخضعوا، لكن في قلوبهم ربما يتمنون أنه لو يتأخر أو ما يأتيهم والعياذ بالله. وأولاده يعيشون معه حياة متكدرة، وهكذا إذا كانت الزوجة كذلك تسيء الخلق مع زوجها ولا تعرف قدر الزوج والحياة الزوجية، فتكون بذيئة اللسان وترفع صوتها ولا تحترم زوجها، فلا الحياة الزوجية لابد فيها من مشاكل وفيها من تقصير من الجانبين، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وصاحبه أبا موسى قال يسر ولا تعسر وتوافق ولا تختلف، يعني لما اثنين يكونان معا تحت بيت واحد أو صديقان أو زوجان أو صاحبان لابد أن يتوافق ويتغافل عن الأخطاء ويتسامح فيما بينهم، بذلك تدوم المودة والمحبة. أما إذا كل واحد يرى في حظ نفسه وأنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، لا هي ليست شريكة يحاسب الواحد شريكه على الدرهم والدينار، لا الحياة الزوجية أسمى من هذا وأرفع من هذا. فإذا فهذه يعني ثم قال وأما عشرته مع معامليه فإن استعمل معهم النصح والصدق كان وكان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، هذا كما ثبت في الحديث قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، قال حصلت له الرحمة وفاز بالشرف والاعتبار واكتسب مودة معامليه ودوام معاملتهم. وهكذا يعني ترى يعني أيا كان الإنسان في وظيفته إذا عامل الناس أصدقاء في العمل أو المتعاملين الذين يتعامل معهم إذا عاملهم بالنصح ينصح لهم يخلص في عمله ويريد لهذا المتعامل أن تحل مشكلته أو أن يصل إلى حاجة بأسهل طريق فيسير معه ويحاول أن يخدمه بقدر استطاعته، يشعر والله بسعادة في نفسه أنه يخدم عباد الله المسلمين حتى لو كان كافرا، ما تدري ربما بهذا التعامل الحسن يتأثر بأخلاق المسلمين. فكيف إذا أعطيت هدية كتيب يسير أو مطوية عن الإسلام كيف يكون أثر هذا في قلب هذا الكافر؟ فإذا عاملت بالنصح تريد نصحه والصدق معه تصدقه ما تغش وتكذب عليه أو أنك تتكاسل عن إنجاز معاملته فتقول هذا ما يحصل وهذا ما يمكن وكذا حتى يذهب وخلاص، فتبذل له النصح والصدق وبهذا تحل البركة في حياتك في وظيفتك في مالك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا، قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما بالصدق والبيان، وإن كذبا وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهكذا الإنسان يكون سمحا ويعفو، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، زادت دراهم معدودة خذها لك يا فلان خلاص، فربما كان محتاجا وتدخل السرور على قلبه، وهكذا فتحصل الرحمة يحصل التراحم في التعامل مع الناس وأنت تفوز بالشرف والاعتبار وتكتسب مودة معامليك. قال ولا يخفى ما في ذلك من طيب الحياة وسرور النفس وما في ضدها من سوء الحال وسقوط الشرف وتنغص الحياة. قال والفارق بين الرجلين هو ماذا؟ كل هذا الكلام يرجع إلى ماذا؟ ما السر في سعادة هذا المؤمن لما يعامل الناس بهذا الخلق الحسن وشقاء هذا الملحد أو الكافر أو المعرض عن الله أو الذي لا يباري بالأخلاق الحسنة؟ ما السر في الفرق بينهما؟ قال والفارق بين الرجلين هو الدين، لأن الدين يدعونا إلى الأخلاق الحسنة، والفارق بين الرجلين هو الدين، فالدين لا ينفك عن الأخلاق أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا من أعظم الثناء على نبي صلى الله عليه وسلم. قال: والفارق بين الرجلين هو الدين، فصاحب الدين منبسط النفس مطمئن القلب، فقد تبين لك أن السعادة واللذة الحقيقية بجميع أنواعها تابعة للدين. وبهذا انتهى من هذا الفصل العظيم الذي بيّن فيه الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى سعادة المؤمن في تعامل مع الناس. فهذا فصل عظيم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ونختم هذه الرسالة بإذن الله غدا في لذة المؤمن في تعلم ما ينفعه من علوم الدين، فهذه أيضا لها لذة عظيمة يذكرها الشيخ في هذه الرسالة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، صلى الله تعالى أن يجعلنا رحمة على عباده، نسأل الله تعالى أن يجعلنا رحمة في بيوتنا على أزواجنا وأولادنا وعلى الناس أجمعين، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.